الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. نستكمل كتاب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشيخ الشنقيطي رحمه الله، ونحن في قوله تعالى عن قوم شعيب، هم مدين، أهل مدين. قالوا: يا شعيب، ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. قال: بين الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن نبيه شعيبا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام منعه الله من الكفار، حماه، حفظه من الكفار، وعز جانبه بسبب العواطف العصيبة والأواصر النسبية من قومه الذين هم كفار. يعني ربنا جعل نسب شعيب رضي صلى الله عليه وسلم من قومه، جعله مانعا للكفار من أن يقتلوه أو يفتكوا به، وهو دليل على أن المتمسك بدينه قد يعينه الله ويعزه بنصرة قريبه الكافر. وهذا حدث مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إن الله نصره بعمه أبي طالب وهو كافر، والله جل قال: إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الكافر. قال الشيخ: كما بينه تعالى في مواضع أخرى كقوله في صالح وقومه: قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله. يعني نذهب نقتل صالحا والذين معه، ثم نحلف بالنهار لأهله وقبيلته وقومه إن احنا ما لا شهدنا ولا رأينا شيء ونكذب. قال: ففي الآية دليل على أنهم لا قدرة لهم على أن يفعلوا السوء بصالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إلا في حال الخفاء والمكر، وأنهم لو فعلوا به ذلك خفاء وسرقة، يعني لو قتلوه، لجاءوا يحلفون لأوليائه الذين هم عصابته أنهم ما فعلوا به سوءا، ولا شهدوا ذلك ولا حضروه خوفا من عصبيته، من أقاربه ينتقم له. فهو عزيز الجانب بسبب عصبيته الكفار، الله جعل عصبيته سببا. وقد قال تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم: ألم يجدك يتيما فآوى، أي آواك بأن ضمك إلى عمك أبي طالب، وذلك بسبب العواطف العصبية والأواصر النسبية ولا صلة له بالدين البتة. فكونه جل وعلا يمتن على رسوله صلى الله عليه وسلم بإيواء أبي طالب له دليل على أن الله قد ينعم على المتمسك بدينه بنصرة قريبه الكافر. ومن ثمرات تلك العصبية النسبية قول أبي طالب: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، أبشر بذاك وقر منه عيونا. فهنا أبو طالب يقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: والله لا يمكن يصل إليك إلا على جثتي حتى أوسد في التراب دفينا، لا يمكن يصل إليك إلا أن أموت فأنا فداك، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، ادعو إلى سبيل الله وادعو إلى الدين الذي تدعو إليه، أبشر بذاك وقر منه عيونا والتقر عينك، فأنا أحميك وأصونك وأصد عنك. وسبحان الله، لم يؤمن أبي طالب. قال وقوله أيضا: ونمنعه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل، يعني نحافظ على محمد صلى الله عليه وسلم ونصونه وندفع عنه حتى نصرع حوله، حتى نموت جميعا ونترك أبناءنا وزوجاتنا ونذهل عن أبنائنا والحلائل. ولهذا لما كان نبي الله لوط عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ليس له عصبة في قومه الذين أرسل إليهم، ظهر فيه أثر عدم العصبية، ودليل ذلك قوله تعالى: قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. لو أن عندي قوة أو عندي ركن شديد، عندي نسب. فهذه الآيات القرآنية تدل على أن المسلمين قد تنفعهم عصبية إخوانهم الكافرين. ولما ناصر بنو المطلب بن عبد مناف بني هاشم، ولم يناصرهم بنو عبد شمس بن عبد مناف وبنو نوفل بن عبد مناف، عرف النبي صلى الله عليه وسلم لبني المطلب تلك المناصرة، يعني احتفظ بذلك الجميع. وهذه المناصرة التي هي عصبية نسبية لا صلة لها بالدين، فأعطاهم من خمس الغنيمة مع بني هاشم، وقال: إن وبني المطلب لم نفترق في جاهلية ولا في إسلام. ومنع بني عبد شمس وبني نوفل من خمس الغنيمة، مع أن الجميع أولاد عبد مناف ابن قصي بن كلاب. وقال أبو طالب في بني عبد شمس وبني نوفل: جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجل غير آجل. فبيدعو عليهم أبو طالب ويقول: إن نسأل الله أن ينزل عليهم عقوبة عاجلة ليست آجلة، بميزان قسط لا يخيس شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل. وتنزل هذه المصيبة والعقوبة عليهم ولا تخطئهم أبدا. لقد سفهت أحلام قوم تبدلوا، سفهت أحلام قوم يعني ضلت عقول قوم تبدلوا بني خلف قيضا بنا والغياطل. وهؤلاء الناس يعني بدلوا بنا، يعني تركونا نحن وتخلوا عنا وتولوا قوما بني خلف قيضا بنا والغياطل. فمراد بقى يعني مراد يعني بنو سهم بن عمرو بن حصيص بن كعب بن لؤي، وهي قبيلة مشهورة من قبائل قريش، وسموا الغياطل لأن قيس بن عدي بن سعد بن سهم الذي هو من سادات قريش العظام، وهو الذي يعنيه عبد المطلب بقوله: يرقص ابنه عبد الله وهو صغير، كأنه في العز قيس بن عدي في دار سعد ينتدي أهل الندى. قد تزوج امرأة من كنانة تسمى الغيطلة، وهي أم بعض أولاده، فسمي بنو سهم الغياطل. الغياطل بالنسبة لتلك المرأة المسمى الغيطلة، لأن قيس بن عدي المذكور هو سيدهم. طيب، ما علينا إنه الآيات القرآنية. قال الشيخ: فهذه الآيات القرآنية تدل على أن الله قد يعين المؤمن بالكافر لتعصبه له، وربما كان لذلك أثر حسن على الإسلام والمسلمين. وقد يكون من منن الله على بعض أنبيائه المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. ربنا بيهيئ الأسباب وينصر بالرجل الكافر، ونصر موسى عليه السلام بفرعون الذي يريد قتله. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الكافر. قال: وفي المثل: اجن الثمار والق الخشبة في النار. فإذا عرفت دلالة القرآن على أن المسلم قد ينتفع برابطة نسب وعصبية من كافر، فاعلم أن النداء بالروابط العصبية لا يجوز. ما عندنا حميد الجاهلي وما عندنا العصبية، لإجماع المسلمين على أن المسلم لا يجوز له الدعاء بيا لبني فلان ونحوها. لا يقول إنسان: يا بني قبيل، يا بني عبد المطلب، يا بني هاشم، النصر النصرة. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في تلك الدعوة، لما قال: معشر المهاجرين، يا للمهاجرين، ولما قال الأنصار، يا للأنصار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة، يعني بدعوى الجاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم: دعوها، يدل على وجوب تركها، لأن صيغة افعل للوجوب إلا لدليل صارف عنه، وليس هنا دليل، يعني دعوها بمعنى دعوها تماما. ويؤكد ذلك تعليله الأمر بتركها بأنها منتنة، وما صرح النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بتركه وأنه منتن فلا يجوز لأحد تعاطيه. وإنما الواجب على المسلمين النداء برابطة الإسلام التي هي من شدة قوتها تجعل المجتمع الإسلامي كله كأنه جسد إنسان واحد، فهي تربطك بأخيك المسلم كربط أعضائك بعضها ببعض. لا، ليس عندنا يعني حمية ولا جاهلية، إنما المسلمون كلهم إخوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وإذا تأملت قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ما في مودة حتى لأخي شقيقي ولا لأبي إن كان كافرا. تحققت أن الروابط النسبية تتلاشى مع الروابط الإسلامية، وقد قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة، وقال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ولا يخفى أن أسلافنا معاشر المسلمين إنما فتحوا البلاد ومصروا الأمصار بالرابطة الإسلامية، لا بروابط عصبية ولا بأواصر نسبية. فإن النسب لا ينفع، يعني نعقب على كلام الشيخ بتعقيبين. التعقيب الأول أنه صدق جزاه الله خير، وأن النسب لا يصلح ولا ينفع لا في دنيا ولا في آخرة. إلا في الدنيا ربنا قد يجعله سببا لحفظ الإنسان، أما في الآخرة قال الله: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لكن هناك فائدة، إن لما قالوا: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، هذا كذب منه، كذب منه. هو ما هو يقول لوغاريتمات، هو يقول: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال: أوفوا الكيل والميزان بالقسط. هذا كلام واضح وبسيط جدا، ولا ليس معضلة وليس لوغاريتمات وليس ألغازا. فهم كذبة، ما نفقه كثيرا مما تقول، كلامه كله واضح. الذي يقرأ كلام شعيب هو ما قال إلا الأمرين هذين: أمر بأن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فلا تعبدوا مع الله أحدا، والقول الثاني الوفاء بالكيل والميزان وعدم تخسير الكيل والميزان، ولا تبخسوا الناس أشياءهم. فأين الكلام الصعب المعضل الذي يزعمون أنه لا يفقه؟ كذبه، كذبه ضالون. طيب، انتقل الشيخ الشنقيطي رحمه الله إلى قوله تعالى: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله. هو إلا ما شاء ربك، هو ذكر أهل النار وأهل الجنة، وقال في أهل النار: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وقال في أهل الجنة: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزوز. فنص على أن البقاء مرهون بمشيئة الله عز وجل. فهل هذا البقاء يعني معناها مؤقت؟ الحقيقة أن هذا إبقاء من الله تبارك وتعالى، وليس مؤقتا على الراجح. طيب، نشوف كلام الشيخ الشنقيطي الأول. قال: قيد تعالى خلود أهل الجنة وأهل النار بالمشيئة. في كل مرة يقول: إلا ما شاء ربك، ففي كل منهما إلا ما شاء ربك. ثم بين عدم الانقطاع في كل منهما. إذا بعض أهل العلم يقول هناك انقطاع بالنسبة لأهل النار، وهذا الذي جعل البعض يقول بفناء النار، لأنه قال خلاص النار يجلسون فيها إلى ما شاء الله ثم بعد ذلك تفنى تلك النار. أما أهل الجنة فالراجع طبعا أنه يكاد يكون القول بأنها لا تفنى أبدا إجماع، لأن الله قال عطاء غير مجزوز، يعني غير مقطوع. لكن الشيخ الشنقيطي مع العلماء الآخرين في أن الراجح أن أهل النار يخلدون فيها دائما لا بلا انقطاع، وهو الصحيح. طيب، على العموم قال: في خلود أهل الجنة عطاء غير مجزوز، يعني عطاء الجنة لا ينقطع أبدا. طيب، وقال: في خلود أهل النار آية أخرى: كلما خبت زدناهم سعيرا. ومعلوم أن كلما تقتضي التكرار بتكرر الفعل الذي بعدها. خلاص، وقد أوضحنا هذه المسألة إيضاحا تاما في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب في سورة الأنعام، في الكلام على قوله تعالى: قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. وفي سورة النبأ في الكلام على قوله تعالى: لابسين فيها أحقابا. والشيخ لم يتكلم أكثر من هذا. وإحنا لو الإخوة تراجع كتاب شرح رفع الأستار الشيخ الألباني وأيد النبهاني والصنعاني في الرد على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وعلى ابن القيم رحمه الله في القول بفناء النار أو بفناء نار عصاة الموحدين، فلا دليل على فناء النار ولا حتى فناء الجزء الأعلى الذي فيه عصاة الموحدين. صحيح أن عصاة الموحدين سيخرجون تباعا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يخرج من لم يعمل منهم خيرا قط بشفاعة الله سبحانه عند نفسه، يخرجهم جميعا، وتبقى تلك النار يعني الجزء الأعلى منها تصفق أبوابه ليس فيها أحد. فقالوا يفنى هذا الجزء، والراجح أنه لا دليل على ذلك، الراجح أنه لا دليل على ذلك. إذن هو خلود فلا موت لأهل الجنة، وخلود فلا موت لأهل النار، وهو الراجح الذي ندين الله عز وجل به. وهكذا تنتهي سورة هود، أو تنتهي الآيات التي اختارها، ينتهي يعني الكلام في الآيات التي اختارها الشيخ الشنقيطي رحمه الله، ثم ينتقل إلى سورة يوسف، إلى قوله تعالى: إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. لم يبين هنا تأويل هذه الرؤيا، ولكنه بينه في هذه السورة الكريمة في قوله: فلما دخلوا على يوسف، يعني دخل يعقوب وزوجته وأولاده، فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال: دخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، كلهم خروا له سجدا. وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. هذا تأويل الرؤيا، يعني تحقيق الرؤيا، حصول المراد. ومن المعلوم أن رؤيا الأنبياء وحي، فالرؤيا التي رآها يوسف عليه السلام وحي. طبعا هنا سجدوا له أبواه وإخوته، فهذا هو التأويل. رأى 11 كوكبا والشمس والقمر، إذن لم يكن كواكب حقيقة، ولا شمس ولا قمر حقيقة، وإنما كان التأويل أن يسجد له أبواه وإخوته، فهذا تأويل الرؤيا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أبا بكر ينزع من بئر، فينزع دلوا أو دلوين وفي نزعه ضعف، وثم بعده تناول الدلو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فاستحالت البئر غربا وصار ينزع منها، كان تأويلها أن أبا بكر يحكم خليفة سنتين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يموت، ثم يتولى عمر رضي الله عنه ويحكم 10 سنين، يسقط دولة الفرس تماما وينهيها من العالم، ويذل دولة الروم ويضم البلاد العظيمة كمصر والعراق إلى الإسلام، وهكذا. طيب، ثم انتقل إلى قوله تعالى على لسان يعقوب عليه السلام لولده يوسف عليه السلام: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. بيّن الله جل وعلا أنه علم نبيه يوسف عليه السلام من تأويل الأحاديث، وصرح بذلك أيضا في قوله: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. فيعقوب بشره وهو صغير، والله عز وجل أكد ذلك وبشر يوسف عليه السلام ومكن له في الأرض وعلمه من تأويل الأحاديث. وكذلك في قول يوسف عليه السلام: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. اختلف العلماء في المراد بتأويل الأحاديث، فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المراد بذلك تعبير الرؤيا، تفسير الرؤى، فالأحاديث على هذا القول هي الرؤيا، وهي ما يراه الإنسان في المنام من أشياء طيبة. قالوا: لأنها إما حديث نفس أو ملك أو شيطان. نعم، الذي يراه الإنسان شيء من ثلاث: إما حديث نفس، الأشياء اللي تشغلك تجد نفسك تنام فترى منها، أو شخص مات قريبا تراه تقول له: ألم أرك قد مت، وهكذا من الأشياء اللي تشغل النفس، أو من ملك، وهذه رؤية طيبة يستبشر العبد بها ويخبر من يحب، أو من الشيطان كوابيس وأحلام سيئة، وإن الإنسان لابد أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويتفل عن يساره ولا يخبر بها أحدا. قال الشيخ الشنقيطي: وكان يوسف عليه السلام أعبر الناس للرؤيا، أكثر الناس يعبر عن الرؤيا بالحق، ويدل لهذا الوجه الآيات الدالة على خبرته بتأويل الرؤيا، كقوله: يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيه. لما واحد منهم رأى نفسه في المنام يسقي ربه، يعني يسقي الملك خمرا، والآخر رأى نفسه مصلوبا والطير تأكل من رأسه، أولها يوسف عليه السلام. وفي رؤيا الملك لما رأى 7 بقرات سمان يأكلون 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات، قال: تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله، إلى قوله: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وقال بعض العلماء: المراد بتأويل الأحاديث معرفة معاني كتب الله وسنن الأنبياء وما غمض وما اشتبه على الناس من أغراضها ومقاصدها، يفسرها لهم ويشرحها ويدلهم على مودعات حكمها. وسميت أحاديث لأنها يحدث بها عن الله ورسله، فيقول: قال الله كذا وقال رسوله كذا، ألا ترى إلى قوله تعالى: فبأي حديث بعده يؤمنون، وإلى قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. ويدل لهذا الوجه قوله تعالى: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. وقوله: قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. فنعم، هي قال مقيده عفى الله عنه: الظاهر أن الآيات المذكورة تشمل ذلك كله من تأويل الرؤيا وعلوم كتب الله وسنن الأنبياء والعلم عند الله تعالى. ولكن في المتعلقة في سورة يوسف عليه السلام، المقصود هنا الرؤى التي ترى في المنام. وإن كان طبعا يوسف عليه السلام نبي رسول يعلم تأويل الأحاديث المتعلقة بكتب الله وسننه طبعا. ثم انتقل إلى قوله تعالى: إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. قال الظاهر طبعا أولاد يعقوب إخوة يوسف عليه السلام جلسوا مع بعضهم بعضا وعابوا على أبيهم أنه يحب يوسف وأخاه بنيامين أكثر منهم، وقالوا إن أبانا لفي ضلال مبين. فما معنى في ضلال مبين؟ قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: الظاهر أن مراد أولاد يعقوب بهذا الضلال الذي وصفوا به أباهم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في هذه الآية، إنما هو الذهاب عن علم حقيقة الأمر كما ينبغي، يعني أن أبانا لا يدرك الأمر جيدا. ويدل لهذا ورود الضلال بهذا المعنى في القرآن وفي كلام العرب، فمنه بهذا المعنى قوله تعالى عنهم مخاطبين أباهم: قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، يعني ما زلت لا يعني يغيب عنك حقيقة الأمر. ويدل على ذلك قوله تعالى في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ووجدك ضالا فهدى، أي لست عالما بهذه العلوم التي لا تعرف إلا بالوحي، فهداك إليها وعلمكها بما أوحى إليك من هذا القرآن العظيم. ومنه بهذا المعنى قول الشاعر: وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم. هو محب لسلمى فيقول: سلمى تظن أنني أريد بها بدلا وأنا لا أبدلها أبدا، أراها في الضلال تهيم، فهي ضالة في هذا، يعني لا تفهم الأمر على حقيقته، يعني أنها غير عالمة بالحقيقة في ظنها أنه يبغي بها بدلا وهو لا يريد إلا هي ولا يبغي بها بدلا. وليس مراد أولاد يعقوب عليه السلام الضلال في الدين، كيف يعقوب نبي عظيم إسرائيل عليه السلام رسول، إذ لو أرادوا ذلك لكانوا كفارا، وإنما مرادهم أن أباهم في زعمهم في ذهاب عن إدراك الحقيقة وإنزال الأمر منزلته اللائقة به، حيث آثر 12 مع أن العشرة أو مع أن العشرة أكثر نفعا له وأقدر على القيام بشؤونه وتدبير أموره. كلام عظيم. قال: واعلم أن الضلال أطلق في القرآن إطلاقين آخرين، أحدهما الضلال في الدين أي الذهاب عن طريق الحق التي جاءت بها الرسل صلوات الله عليهم وسلامه يعني الذهاب إلى طريق الباطل التام، وهذا أشهر معانيه في القرآن، ومنه بهذا المعنى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هنا بمعنى الكافرين الذاهبين بعيدا عن طريق الحق. وقوله ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، يعني لقد كفر. وقوله تعالى ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، يعني الشيطان أبعد كثير جبلا كثيرا منكم وجعلهم يكفرون، إلى غير ذلك من الآية. الوجه الثاني أو الإطلاق الثاني إطلاق الضلال بمعنى الهلاك والغيبة، من قول العرب ضل السمن في الطعام، يعني غاب فيه وهلك فيه، مثل السكر مثلا، أنت تمسك معلقة سكر وتضعها في الشاهي وتقلبه، أين السكر؟ ضل في الشاهي، يعني غاب فيه هلك فيه. ولذلك تسمي العرب الدفن إضلالا، الإنسان يدفن في الأرض فخلاص غاب في الأرض، لأنه تغييب في الأرض يؤول إلى استهلاك عظام الميت فيها، لأنها تصير رميما وتمتزج بالأرض. ومنه بهذا المعنى قوله تعالى وقالوا أإذا ضللنا في الأرض، يعني إذا متنا وصرنا جزءا من التراب والتربة الأرضية نعود مرة أخرى. ومن إطلاق الضلال على الغيبة قوله تعالى وضل عنهم ما كانوا يفترون، يعني غاب عنهم واضمحل ما كانوا يفترون، لم يعد ينفعهم يوم القيامة. ومن إطلاق الضلال على الدفن قول نابغة زبيان، نابغة الزبيان الشاعر المشهور، فآب مضلوه بعين جلية وغودر بالجولان حزم ونائل. آب مضلوه يعني الدافنون، أضلوه يعني دفنوه. آب مضلوه بعين جلية أي بخبر يقين، رجعوا بخبر يقين. وغودر بالجولان، بجبل الجولان الذي دفنوه فيه، حزم ونائل، دفنوا حزم ودفنوا نائل. ومن الضلال بمعنى الغيبة والاضمحلال قول الأخطل الشاعر كنت القذى في موج أكدر مزبد قذف الآتي به فضل ضلالا. كنت القذى في موج أكدر، أنا كنت مثل القذى قش الظاهرة في موج أكدر، في ماء كله مكدر مزبد، الماء نفسه مكدر وفي زبد، قذف الآتي به فضل ضلالا، فغاب القذى فيه. وقول الآخر ألم تسأل فتخبرك الديار عن الحي المضلل أين ساره، ألم تسأل عن الذين ماتوا فالديار تخبرك أن ضلوا يعني دفنوا ذهبوا أين ساروا، فسبحان الله فسبحان الله. إذن الشاهد من هنا أن وصف إخوة يوسف عليه السلام لأبيهم يعقوب بالضلال معناه أنه غاب عنه الأولى والحق في هذا الأمر، وليس معناه أنه كفر أو أنه غيب أو كذا، وإنما يقصدون أنه غاب عنه الفهم الحقيقي للمسألة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. نستكمل كتاب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشيخ الشنقيطي رحمه الله، ونحن في قوله تعالى عن قوم شعيب، هم مدين أهل مدين، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال بين الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن نبيه شعيبا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام منعه الله من الكفار، حماه حفظه من الكفار، وعز جانبه بسبب العواطف العصيبة والأواصر النسبية من قومه الذين هم كفار. يعني ربنا جعل نسب شعيب رضي صلى الله عليه وسلم من قومه جعله مانعا للكفار من أن يقتلوه أو يفتكوا به، وهو دليل على أن المتمسك بدينه قد يعينه الله ويعزه بنصرة قريبه الكافر، وهذا حدث مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إن الله نصره بعمه أبي طالب وهو كافر، والله جل قال إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الكافر. قال الشيخ كما بينه تعالى في مواضع أخرى كقوله في صالح وقومه: قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله. يعني نذهب نقتل صالحا والذين معه ثم نحلف بالنهار لأهله وقبيلته وقومه إن احنا ما لا شهدنا ولا رأينا شيء ونكذب. قال: ففي الآية دليل على أنهم لا قدرة لهم على أن يفعلوا السوء بصالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إلا في حال الخفاء والمكر، وأنهم لو فعلوا به ذلك خفاء وسرقة، يعني لو قتلوه، لجاءوا يحلفون لأوليائه الذين هم عصبته أنهم ما فعلوا به سوءا ولا شهدوا ذلك ولا حضروه خوفا من عصبيته من أقاربه ينتقموا له. فهو عزيز الجانب بسبب عصبيته الكفار، الله جعل عصبيته سببا. وقد قال تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم: ألم يجدك يتيما فآوى، أي آواك بأن ضمك إلى عمك أبي طالب، وذلك بسبب العواطف العصبية والأواصر النسبية ولا صلة له بالدين البتة. فكونه جل وعلا يمتن على رسوله صلى الله عليه وسلم بإيواء أبي طالب له دليل على أن الله قد ينعم على المتمسك بدينه بنصرة قريبه الكافر. ومن ثمرات تلك العصبية النسبية قول أبي طالب: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، أبشر بذاك وقر منه عيونا. فهنا أبو طالب يقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: والله لا يمكن يصل إليك إلا على جثتي حتى أوسد في التراب دفينا، لا يمكن يصل إليك إلا أن أموت فأنا فدائك، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، ادعو إلى سبيل الله وادعو إلى الدين الذي تدعو إليه، أبشر بذاك وقر منه عيونا والتقر عينك فأنا أحميك وأصونك وأصد عنك. وسبحان الله لم يؤمن أبي طالب. قال وقوله أيضا: ونمنعه حتى نصر حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل، يعني نحافظ على محمد صلى الله عليه وسلم ونصونه وندفع عنه حتى نصرع حوله حتى نموت جميعا ونترك أبناءنا وزوجاتنا ونزهل عن أبنائنا والحلائل. ولهذا لما كان نبي الله لوط عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ليس له عصبة في قومه الذين أرسل إليهم ظهر فيه أثر عدم العصبية، ودليل ذلك قوله تعالى: قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، لو أن عندي قوة أو عندي ركن شديد عندي نسب. فهذه الآيات القرآنية تدل على أن المسلمين قد تنفعهم عصبية إخوانهم الكافرين. ولما ناصر بنو المطلب بن عبد مناف بني هاشم ولم يناصرهم بنو عبد شمس بن عبد مناف وبنو نوفل بن عبد مناف، عرف النبي صلى الله عليه وسلم لبني المطلب تلك المناصرة، يعني احتفظ بذلك الجميع. وهذه المناصرة التي عصبية نسبية لا صلة لها بالدين، فأعطاهم من خمس الغنيمة مع بني هاشم، وقال: إنا وبني المطلب لم نفترق في جاهلية ولا في إسلام. ومنع بني عبد شمس وبني نوفل من خمس الغنيمة مع أن الجميع أولاد عبد مناف ابن قصي بن كلاب. وقال أبو طالب في بني عبد شمس وبني نوفل: جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجل غير آجل. فبيدعو عليه أبو طالب ويقول إن نسأل الله أن ينزل عليهم عقوبة عاجلة ليست آجلة، بميزان قسط لا يخيس شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل. وتنزل هذه المصيبة والعقوبة عليهم ولا تخطئهم أبدا. لقد سفهت أحلام قوم تبدلوا، سفهت أحلام قوم يعني ضلت عقول قوم تبدلوا بني خلف قيضا بنا والغياطل. وهؤلاء الناس يعني بدلوا بنا، يعني تركونا نحن وتخلوا عنا وتولوا قوما بني خلف قيضا بنا والغياطل. فمراد بقى يعني مراد يعني بنو سهم بن عمرو بن حصيص بن كعب بن لؤي، وهي قبيلة مشهورة من قبائل قريش وسموا الغياطل لأن قيس بن عدي بن سعد بن سهل الذي هو من سادات قريش العظام وهو الذي يعنيه عبد المطلب بقوله يرقص ابنه عبد الله وهو صغير كأنه في العز قيس بن عدي في دار سعد ينتدي أهل الندى قد تزوج امرأة من كنانة تسمى الغيطلة وهي أم بعض أولاده فسمي بنو سهم الغياطل الغياطل بالنسبة لتلك المرأة المسمى الغيطلة لأن قيس بن عدي المذكور هو سيدهم. طيب ما علينا أنه الآيات القرآنية قال الشيخ فهذه الآيات القرآنية تدل فهذه الآيات القرآنية تدل على أن الله قد يعين المؤمن بالكافر لتعصبه له وربما كان لذلك أثر حسن على الإسلام والمسلمين وقد يكون من منن الله على بعض أنبيائه المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. ربنا بيهيئ الأسباب وينصر بالرجل الكافر ونصر موسى عليه السلام بفرعون الذي يريد قتله. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الكافر. قال وفي المثل اجن الثمار والق الخشبة في النار. فإذا عرفت دلالة القرآن على أن المسلم قد ينتفع برابطة نسب وعصبية من كافر فاعلم أن النداء بالروابط العصبية لا يجوز. ما عندنا حميد الجاهلي وما عندنا العصبية لإجماع المسلمين على أن المسلم لا يجوز له الدعاء بيا لبني فلان ونحوها. لا يقول إنسان يا بني قبي يا بني عبد المطلب يا بني هاشم النصرة النصرة. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في تلك الدعوة لما قال معشر المهاجرين يا للمهاجرين ولما قال الأنصار يا للأنصار قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة يعني بدعوى الجاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم دعوها يدل على وجوب تركها لأن صيغة افعل للوجوب إلا لدليل صارف عنه وليس هنا دليل يعني دعوها بمعنى دعوها تماما. ويؤكد ذلك تعليله الأمر بتركها بأنها منتنة وما صرح النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بتركه وأنه منتن فلا يجوز لأحد تعاطيه. وإنما الواجب على المسلمين النداء برابطة الإسلام التي هي من شدة قوتها تجعل المجتمع الإسلامي كله كأنه جسد إنسان واحد فهي تربطك بأخيك المسلم كربط أعضائك بعضها ببعض. لا ليس عندنا يعني حمية ولا جاهلية إنما المسلمون كلهم إخوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وإذا تأملت قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ما في مودة حتى لأخي شقيق ولا لأبي إن كان كافرا. تحققت أن الروابط النسبية تتلاشى مع الروابط الإسلامية وقد قال تعالى إنما المؤمنون إخوة وقال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ولا يخفى أن أسلافنا معاشر المسلمين إنما فتحوا البلاد ومصروا الأمصار بالرابطة الإسلامية لا بروابط عصبية ولا بأواصر نسبية. فإن النسب لا ينفع يعني نعقب على كلام الشيخ بتعقيبين. التعقيب الأول أنه صدق جزاه الله خير وأن النسب لا يصلح ولا ينفع لا في دنيا ولا في آخرة. إلا في الدنيا ربنا قد يجعله سببا لحفظ الإنسان أما في الآخرة قال الله فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلوا. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسب. لكن هناك فإذا إن لما قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول هذا كذب منهم كذب منه. هو ما هو يقول لغاريتمات هو يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وقال أوفوا الكيل والميزان بالقسط. هذا كلام واضح وبسيط جدا ولا ليس معضلة وليس لغاريتمات وليس ألغازا فهم كذبة ما نفقه كثيرا مما تقول. كلامه كله واضح. الذي يقرأ كلام شعيب هو ما قال إلا الأمرين هذين، أمر بأن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فلا تعبدوا مع الله أحدا، والقول الثاني الوفاء بالكيل والميزان وعدم تخسير الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم. فأين الكلام الصعب المعضل الذي يزعمون أنه لا يفقه؟ كذبه كذبه ضالون. طيب، انتقل الشيخ الشنقيطي رحمه الله إلى قوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله. هو إلا ما شاء ربك، هو ذكر أهل النار وأهل الجنة، وقال في أهل النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، وقال في أهل الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزوز. فنص على أن البقاء مرهون بمشيئة الله عز وجل. فهل هذا البقاء يعني معناها مؤقت؟ الحقيقة أن هذا إبقاء من الله تبارك وتعالى وليس مؤقتا على الراجح. طيب نشوف كلام الشيخ الشنقيطي الأول. قال قيد تعالى خلود أهل الجنة وأهل النار بالمشيئة، في كل مرة يقول إلا ما شاء ربك، في كل منهما إلا ما شاء ربك، ثم بين عدم الانقطاع في كل منهما. إذن بعض أهل العلم يقول هناك انقطاع بالنسبة لأهل النار، وهذا الذي جعل البعض يقول بفناء النار، لأنه قال خلاص النار يجلسون فيها إلى ما شاء الله ثم بعد ذلك تفنى تلك النار. أما أهل الجنة فالراجع طبعا أن يكاد يكون القول بأنها لا تفنى أبدا إجماع، لأن الله قال عطاء غير مجزوز يعني غير مقطوع. لكن الشيخ الشنقيطي مع العلماء الآخرين في أن الراجح أن أهل النار يخلدون فيها دائما لا بلا انقطاع، وهو الصحيح. طيب على العموم قال في خلود أهل الجنة عطاء غير مجزوز، يعني عطاء الجنة لا ينقطع أبدا. طيب وقال في خلود أهل النار آيات أخرى كلما خبت زدناهم سعيرا، ومعلوم أن كلما تقتضي التكرار بتكرر الفعل الذي بعدها. خلاص، وقد أوضحنا هذه المسألة إيضاحا تاما في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، وفي سورة النبأ في الكلام على قوله تعالى لابسين فيها أحقابا. والشيخ لم يتكلم أكثر من هذا. وإحنا لو الإخوة تراجع كتاب شرح رفع الأستار الشيخ الألباني وأيد النبهاني والصنعاني في الرد على شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وعلى ابن القيم رحمه الله في القول بفناء النار أو بفناء نار عصاة الموحدين، فلا دليل على فناء النار ولا حتى فناء الجزء الأعلى الذي فيه عصاة الموحدين. صحيح أن عصاة الموحدين سيخرجون تباعا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يخرج من لم يعمل منهم خيرا قط بشفاعة الله سبحانه عند نفسه يخرجهم جميعا، وتبقى تلك النار يعني الجزء الأعلى منها تصفق أبوابه ليس فيها أحد. فقالوا يفنى هذا الجزء، والراجح أنه لا دليل على ذلك، الراجح أنه لا دليل على ذلك. إذن هو خلود فلا موت لأهل الجنة وخلود فلا موت لأهل النار، وهو الراجح الذي ندين الله عز وجل به. وهكذا تنتهي سورة هود أو تنتهي الآيات التي اختارها، ينتهي يعني الكلام في الآيات التي اختارها الشيخ الشنقيطي رحمه الله، ثم ينتقل إلى سورة يوسف إلى قوله تعالى إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدي. لم يبين هنا تأويل هذه الرؤيا، ولكنه بينه في هذه السورة الكريمة في قوله فلما دخلوا على يوسف، يعني دخل يعقوب وزوجته وأولاده، فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، كلهم خروا له سجدا. وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. هذا تأويل الرؤيا، يعني تحقيق الرؤيا، حصول المراد. ومن المعلوم أن رؤيا الأنبياء وحي، فالرؤيا التي رآها يوسف عليه السلام وحي. طبعا هنا سجدوا له أبواه وإخوته، فهذا هو التأويل. رأى 11 كوكبا والشمس والقمر، إذا لم يكن كواكب حقيقة ولا شمس ولا قمر حقيقة، وإنما كان التأويل أن يسجد له أبواه وإخوته، فهذا تأويل الرؤيا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أبا بكر ينزع من بئر، فينزع دلوا أو دلوين وفي نزعه ضعف، وثم بعده تناول الدلو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فاستحالت البئر غربا وصار ينزع منها، كان تأويلها أن أبا بكر يحكم خليفة سنتين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يموت، ثم يتولى عمر رضي الله عنه ويحكم 10 سنين، يسقط دولة الفرس تماما وينهيها من العالم، ويذل دولة الروم ويضم البلاد العظيمة كمصر والعراق إلى الإسلام، وهكذا. طيب، ثم انتقل إلى قوله تعالى على لسان يعقوب عليه السلام لولده يوسف عليه السلام: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. بين الله جل وعلا أنه علم نبيه يوسف عليه السلام من تأويل الأحاديث، وصرح بذلك أيضا في قوله: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. فيعقوب بشره وهو صغير، والله عز وجل أكد ذلك وبشر يوسف عليه السلام ومكن له في الأرض وعلمه من تأويل الأحاديث. وكذلك في قول يوسف عليه السلام: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. اختلف العلماء في المراد بتأويل الأحاديث، فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المراد بذلك تعبير الرؤيا، تفسير الرؤى، فالأحاديث على هذا القول هي الرؤيا، وهي ما يراه الإنسان في المنام من أشياء طيبة. قالوا لأنها إما حديث نفس أو ملك أو شيطان. نعم، الذي يراه الإنسان شيء من ثلاث: إما حديث نفس، الأشياء اللي تشغلك تجد نفسك تنام فترى منها، أو شخص مات قريبا تراه تقول له: ألم أرك قد مت، وهكذا، يعني الأشياء اللي تشغل النفس، أو من ملك، وهذه رؤيا طيبة يستبشر العبد بها ويخبر من يحب، أو من الشيطان كوابيس وأحلام سيئة، وإن الإنسان لابد أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويطفل عن يساره ولا يخبر بها أحدا. قال الشيخ الشنقيطي: وكان يوسف عليه السلام أعبر الناس للرؤيا، أكثر الناس يعبر عن الرؤيا بالحق، ويدل لهذا الوجه الآيات الدالة على خبرته بتأويل الرؤيا، كقوله: يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. لما واحد منهم رأى نفسه في المنام يسقي ربه، يعني يسقي الملك خمرا، والآخر رأى نفسه مصلوبا والطير تأكل من رأسه، أولها يوسف عليه السلام. وفي رؤيا الملك لما رأى 7 بقرات سمان يأكلون 7 عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، قال: تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله، إلى قوله: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وقال بعض العلماء: المراد بتأويل الأحاديث معرفة معاني كتب الله وسنن الأنبياء وما غمض وما اشتبه على الناس من أغراضها ومقاصدها، يفسرها لهم ويشرحها ويدلهم على مودعات حكمها. وسميت أحاديث لأنها يحدث بها عن الله ورسله، فيقول: قال الله كذا وقال رسوله كذا، ألا ترى إلى قوله تعالى: فبأي حديث بعده يؤمنون، وإلى قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. ويدل لهذا الوجه قوله تعالى: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. وقوله قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. نعم، هي قال مقيده عفى الله عنه: الظاهر أن الآيات المذكورة تشمل ذلك كله من تأويل الرؤيا وعلوم كتب الله وسنن الأنبياء والعلم عند الله تعالى. ولكن في المتعلقة في سورة يوسف عليه السلام المقصود هنا الرؤى التي ترى في المنام، وإن كان طبعا يوسف عليه السلام نبي رسول يعلم تأويل الأحاديث المتعلقة بكتب الله وسننه طبعا. ثم انتقل إلى قوله تعالى: إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. قال الظاهر طبعا أولاد يعقوب إخوة يوسف عليه السلام جلسوا مع بعضهم بعضا وعابوا على أبيهم أنه يحب يوسف وأخاه بنيامين أكثر منهم، وقالوا إن أبانا لفي ضلال مبين. فما معنى في ضلال مبين؟ قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: الظاهر أن مراد أولاد يعقوب بهذا الضلال الذي وصفوا به أباهم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في هذه الآية إنما هو الذهاب عن علم حقيقة الأمر كما ينبغي، يعني أن أبانا لا يدرك الأمر جيدا. ويدل لهذا ورود الضلال بهذا المعنى في القرآن وفي كلام العرب، فمنه بهذا المعنى قوله تعالى عنهم مخاطبين أباهم: قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، يعني ما زلت لا يعني يغيب عنك حقيقة الأمر. ويدل على ذلك قوله تعالى في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ووجدك ضالا فهدى، أي لست عالما بهذه العلوم التي لا تعرف إلا بالوحي، فهداك إليها وعلمكها بما أوحى إليك من هذا القرآن العظيم. ومنه بهذا المعنى قول الشاعر: وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم. هو محب لسلمى فيقول: سلمى تظن أنني أريد بها بدلا وأنا لا أبدلها أبدا، أراها في الضلال تهيم، فهي ضالة في هذا، يعني لا تفهم الأمر على حقيقته، يعني أنها غير عالمة بالحقيقة في ظنها أنه يبغي بها بدلا وهو لا يريد إلا هي ولا يبغي بها بدلا. وليس مراد أولاد يعقوب عليه السلام الضلال في الدين، كيف يعقوب نبي عظيم إسرائيل عليه السلام رسول، إذ لو أرادوا ذلك لكانوا كفارا، وإنما مرادهم أن أباهم في زعمهم في ذهاب عن إدراك الحقيقة وإنزال الأمر منزلته اللائقة به، حيث آثر اثنين على عشرة، مع أن العشرة أو مع أن العشرة أكثر نفعا له وأقدر على القيام بشؤونه وتدبير أموره. كلام عظيم. قال: واعلم أن الضلال أطلق في القرآن إطلاقين آخرين، أحدهما الضلال في الدين أي الذهاب عن طريق الحق التي جاءت بها الرسل صلوات الله عليهم وسلامه، يعني الذهاب إلى طريق الباطل التام، وهذا أشهر معانيه في القرآن، ومنه بهذا المعنى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هنا بمعنى الكافرين الذاهبين بعيدا عن طريق الحق. وقوله: ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، يعني لقد كفر. وقوله تعالى: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، يعني الشيطان أبعد كثير جبلا كثيرا منكم وجعلهم يكفرون، إلى غير ذلك من الآية. الوجه الثاني أو الإطلاق الثاني إطلاق الضلال بمعنى الهلاك والغيبة، من قول العرب: ضل السمن في الطعام، يعني غاب فيه وهلك فيه، مثل السكر مثلا، انت تمسك معلقة سكر وتضعها في الشاهي وتقلب، أين السكر؟ ضل في الشاهي، يعني غاب فيه هلك فيه. ولذلك تسمي العرب الدفن إضلالا، الإنسان يدفن في الأرض فخلاص غاب في الأرض، لأنه تغييب في الأرض يؤول إلى استهلاك عظام الميت فيها، لأنها تصير رميما وتمتزج بالأرض. ومنه بهذا المعنى قوله تعالى: وقالوا أإذا ضللنا في الأرض، يعني إذا متنا وصرنا جزءا من التراب والتربة الأرضية نعود مرة أخرى. ومن إطلاق الضلال على الغيبة قوله تعالى: وضل عنهم ما كانوا يفترون، يعني غاب عنهم واضمحل ما كانوا يفترون، لم يعد ينفعهم يوم القيامة. ومن إطلاق الضلال على الدفن قول نابغة زبيان، النابغة الزبيان الشاعر المشهور: فآب مضلوه بعين جلية، وغودر بالجولان حزم ونائله. آب مضلوه يعني الدافنون، أضلوه يعني دفنوه. آب مضلوه بعين جلية، أي بخبر يقين، رجعوا بخبر يقين. وغودر بالجولان، بجبل الجولان الذي دفنوه فيه، حزم ونائل، دفنوا حزم ودفنوا نائل. ومن الضلال بمعنى الغيبة والاضمحلال قول الأخطل الشاعر: كنت القذى في موج أكدر، مزبد قذف الآتي به فضل ضلالا. كنت القذى في موج أكدر، أنا كنت مثل القذى قش الظاهرة في موج أكدر، في ماء كله مكدر، مزبد، الماء نفسه مكدر وفي زبد، قذف الآتي به فضل ضلالا، فغاب القذى فيه. وقول الآخر: ألم تسأل فتخبرك الديار عن الحي المضلل أين ساره؟ ألم تسأل عن الذين ماتوا فالديار تخبرك أن ضلوا يعني دفنوا، ذهبوا، أين ساروا؟ فسبحان الله، فسبحان الله. إذن الشاهد من هنا أن وصف إخوة يوسف عليه السلام لأبيهم يعقوب بالضلال معناه أنه غاب عنه الأولى والحق في هذا الأمر، وليس معناه أنه كفر أو أنه غيب أو هكذا، وإنما يقصدون أنه غاب عنه الفهم الحقيقي للمسألة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.